بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ المتصل الإمام حافظ بن أحمد بن علي بن حجر العسكري في كتابه بلوغ المرام أدلة الأحكام إلى أن قال: من باب كتاب الجنايات. وعن أبي حذيفة قال: قلت لعلي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه ونفعنا بعمكم عسى سرعين، قال: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحب وأحبته وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بن وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر بدل الصالحين، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدون على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصحح الحاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ هذا من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يرضى ورأسه بين حجرين، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: أجذني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أجذني. فأجاده حتى برأ. ثم جاء فقال: أجذني. فأجاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد ودارقطني وعلا بالإرسال. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذيلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا. وصححه ابن حبان والحاكم.
اللهم صل افضل صلواتك على سعد مولوداتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة ومناهج دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى محمد ذي المراتب والمقامات الفخيمة. اللهم أدم صلواتك على العبد المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار في سبيلهم على ممر الأعصار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالجنايات وما يتعلق بالقصاص وبالدية، ويذكر حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه. أبو جحيفة ما توفي صلى الله عليه وسلم وهو دون الحلم، وقد روى بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، فهو من صغار الصحابة إلا أنه ليس في الصحابة صغير رضي الله تعالى عنهم. سأل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ وفي رواية سألوا عن كتاب، وفي رواية يقول: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس بشيء؟ وكان في هذا بيان أن شان الدين الحنيف القويم العظيم وبلاغ النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم عام لجميع المكلفين لهدايتهم إلى ما ينالون به رضا الرب عنهم واستقامتهم على ما يحب منهم، فهذا أمر مبذول لجميع المكلفين والعقلاء مبين على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للخلق عامة كما أرسله الله لهم عامة ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. و بقي بعد ذلك مما هو معلوم أن وراء العلم الواجب الذي هو فرض عين على المسلم تفاوت الناس فيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلوم التي هي فرض كفاية والعلوم التي هي مندوبة ومستحبة. ومعلوم أن من ذلك ما يتعلق بالأسس والأصول التي يجب معرفتها للناس كلهم، وما يكون من دقائق الفهم فيه مخصوص بأولي الألباب. ومن المعلوم وراء ذلك أن العمل بهذا العلم يفضي إلى اتساع في الأذواق والمشاهد الروحية يرتقى بها من درجات أن تعبد الله كأنك تراه ولا نهاية لذلك الفيض. ومن غير شك أن الناس يختلفون في ذلك اختلافا كبيرا. وجاء سؤال أبي جحيفة لسيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه ليبين هذه الحقيقة، أن ما يناط به التكليف ويحتاج إليه الأمة في سيرهم إلى الله وعملا بشريعته مبين بيانا تاما كاملا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الناس أن يتعلموا هذا العلم ما بين فرض عين وفرض كفاية. وأن وراه بعد ذلك ما أشرنا إليه من أسرار الاطلاع على سعة العلوم الظاهرة وما تفضي إليه من العلم الذوقي الوجداني الذي يختلف الناس فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد خاض مع جماعات من الصحابة وأعداد وأفراد من الصحابة فيما تهيأوا له من العلوم التي لا تتعلق بمناط التكليف، كما كان من المشهور في سيرته ما خص به سيدنا حذيفة بن اليمان عليه رضوان من علم المنافقين ومعرفتهم، وذلك أمر لا يتعلق بشأن التكليف ولا يجب أن يتعلم السير الله تعالى فخصه به. ومن المعلوم أن خوضه في المعاني مع مثال سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وأهل الخصوصية في مجالسته أمر يتجاوز ما يجب علمه لجميع الناس. وكذلك ما قال سيدنا علي كرم الله وجهه ولي منه ساعة لا يجلس معه فيها غيري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى غير ذلك. ولكن لا يتأتى أن يكون ما يبنى عليه الدين ويقوم به الشرع محجوبا عن أحد من كل المؤمنين المكلفين. وهذا الذي أجاب به سيدنا علي كرم الله وجهه، لأن السؤال يحمل معنى مما ظهر على ألسن بعض الذين أظهروا المحبة لسيدنا علي كرم الله وجهه ثم بالغوا في ذلك وادعوا أن عنده من علم ظهر علم الشريعة المناط بالأحكام ما ليس عند بقية الصحابة والناس، أو أن عنده من القرآن قرآن ليس عند الناس. فرد سيدنا علي على مثل ذلك تلك الأباطيل والأضليل والأوهام، وأقام الأمر في نصابه وفي بيان حقيقته في قوله إلا فهمان يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن، أي أن في العلوم عمق ودقة يهتدي إليها الخواص دون العوام. وأنه أيضا في هذه الخصوصية خص بمزية وهي قوة اطلاعه وطول باعه في هذه المعرفة الذوقية لأسرار الكتاب المنزل. فقال إلا فهما يعطي الله تعالى رجلا في القرآن، وفيه أن الأسس والأصل الذي يقوم به الدين يشترك فيه عامة الأمة، وليس هناك شيء من القرآن غير هذا الذي بلغه صلى الله عليه وسلم، ولكن وسط هذا القرآن معارف ومعاني وبيان وعلوم ما يصل إليها كل فهم. وذلك فيما يتجاوز ويتعدى حدود التكليف الذي كلف الله به العبادة في هذه الشريعة المطهرة. فلا ضرر من جهة سير العبد الله تبارك وتعالى في عدم فهم تلك العلوم ولا في اختصاصها بقوم دون آخرين، ولكنها مراتب ومواهب يهبها الله سبحانه وتعالى من يشاء. واختياره للفهم في كتاب الله ليدل على عظمة ما يكون من الفتوح وما يتحصل عليه من العلم الخاص الذوقي الوجداني، أن القرآن فيه كل شيء وفيه من المعارف والعلوم ما لا يحد ولا يوصف. فكأنه مع إثباته أن ما يناط بالتكليف والحكم موجود عند الناس كلهم أكد ذلك بقوله إلا ما في هذه الصحيفة، يعني المكتوبات مش عندنا كتاب خلفه لنا صلى الله عليه وسلم غير هذا القرآن الذي بيدكم، ما في هذه الصحيفة وكتاب ليس أيضا خاصا بهم، يعلم أيضا غيره من الصحابة فيما يتعلق بهذه المسائل. يعني يقول إن غاية ما عندنا من أمر هذه الشريعة الظاهرة التي يجب على الأمة العلم بها والعمل بمقتضاها، وغاية ما عندنا أمر واضح بين مثل هذا المسائل التي مكتوبة في هذه الصحيفة، ومسائل واضحة بينة. فلا تتعلق أذهانكم وعقولكم بأن في الدين شيء آخر يبنى عليه أمر السير إلى الله تعالى، ولكن خصائص التفضل الإلهي والمنازل في الولاية والقرب، من الذي يشك في اختلاف الناس فيها أيما اختلاف؟ وخصائص سيدنا علي في العلم والاطلاع التي أشار إليها سيدنا عمر بقوله: وإن كانت لنا معضلة فلها علي. ورجوع سيدنا بكر وغيره إلى رأيه عند تباحث دقائق العلوم، وفيما يتعلق أيضا ببعض دقائق مسائل في الأحكام أيضا الظاهرة، أمر واضح وجلي. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، صح بأسانيد ثبتت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخصوصيته في هذا لا تنكر، ولكن أن يتخذ من هذا تشكيك في الدين أو أن حقائق فيما يجب على العبد عبد ربه ليست مبينة لعموم الناس فلا، فهذا أمر باطل. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم جميع ما أمر الله بتبليغه لجميع الناس، وكذلك الأنبياء والمرسلون أجمعون لأممهم بلغوا جميع ما تحتاجه أممهم وكل ما أمرهم الله بتبليغه، وإن خصوا بعض أصحابهم بشؤون ومعارف لا تتعلق بأمر التشريع العام ولا بأمر الدين الذي يخاطب به عامة الناس، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال في عموم سادتنا الأنبياء: حملت هذه الشريعة عن الله إلى خلقه، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن ما أحد منهم في شريعة نقص ولا ضعف ولا تغييب ما تحتاج إليه أتباعه وأمته، ما فيه، ما هذا ما يوجد في شريعة أحد من الأنبياء، فكذلك شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فيما تحتاجه عموم الأمة إلى يوم القيامة موضح ومبين، وليس هناك قرآن غير هذا القرآن ولا سنة غير هذه السنة، وإنما في القرآن والسنة اختصاص الله من يشاء بواسع من المعارف أو العلوم أو الدرجات في القرب منه، ذلك أمر واضح وبين. والسابقون الأولون مهاجر الأنصار مختصون في هذا بخصائص كبيرة، واضح بين، كل ذلك لا يمس شأن العلم وأصل الدين بأن منه ما هو مخفي على من يحتاج إليه من الأمة، ليس الأمر كذلك، ولكن الأصل والأساس الذي يقام به الدين والسير إلى الله موضح مبين لجميع الأمة من خلال هذا الكتاب والسنة وما بينه مفاهيم الصحابة والتابعين وأهل الأهل للفهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيقول: لا والذي فلق الحبة، لا والذي فلق الحبة يعني أنبتها، فلق الحبة وبرأ النسمة، برأ النسمة خلقها، فلق الحبة أخرجها نبتة من الأرض، فلق الحبة وبرأ النسمة خلق النسمة الروح. يقول: لا والذي فلق الحبة برأ النسمة، وفيه حسن البيان، وأنه إذا يحتاج إلى التوضيح في مجال أو الحلف لأجل رد شبهات فيكون، فحلف سيدنا علي له أن ما من هذه الأوهام شيء، ولا موجود منها أدنى أمر. وقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ الناس ما يحلب ربه جل جلاله إلا فهما يعطي له درجة في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، ما يتعلق بالديات هو أمر معلوم، وفكاك الأسير، يعني وجب أن يجتهد المسلمون في فك أسراهم الذين يقعون في أيدي عدوهم من الكفار، فيجتهدون على فك الأسرى وإخراجهم. ولا يقتل مؤمن بكافر، هنا محل أيضا النظر في هذا الباب أنه لا يقتل مؤمن بكافر، عدم جواز قتل المسلم بكافر قودا. أما الحربي فبالإجماع، قتل الكافر الحربي بالإجماع، وأما الذمي والمعاهد فعند جماهير العلماء كذلك، لا يقتل المسلم بقتله. في شأن الاقتصاص في الأجساد في الحياة الدنيا، أما الحرمة متفق عليها، الإثم متفق عليه، وعظيم الجرم متفق عليه، ووجوب الزجر عن ذلك وإقامة التعزير فيه متفق عليه، ولكن هل يقتل أم لا؟ فهذا الذي هو محط البيان في الحديث أنه لا يقتل مسلم بكافر، وعليه جماهير أهل العلم كما تقدم معنا، إلا أن أبا حنيفة يقول بقتل المسلم إذا قتل ذميان، إذا قتل ذميان فإنه يقتل به. فما جاء عن أبي حنيفة والنخعي وإبراهيم أنه يقتل المسلم إذا قتل معاهدا، وكذلك إذا قتل ذميا، وإذا قتل معاهدا على خلاف بينهم في أمر المعاهد. فعندئذ قالوا أنه ما جاء في الحديث لا يقتل مسلم بكافر مؤول عندهم بكافر حربي، لا يقتل مسلم بالكافر من غير شك، بل من كان محاربا من الكفار يقاتل ويقتل وفي قتله ثواب عند الله تبارك وتعالى ولا مؤاخذة على القاتل، ولكن الشان في حكم الذمي وفي حكم المعاهد كذلك. ف قلنا قالوا استدلوا هؤلاء بأنه يروى أن رجل من المسلمين قتل رجل من أهل الذمة، فرفع ذلك النبي وقال أنا أحق من أوفى بذمته، ثم أمر به فقتل. وهذا سند ضعيف بالاتفاق، لم يثبت إلا من طريق ضعيف. وأن حديث لا يقتل مسلم بكافر جاء صريح وواضح، وكان أيضا متأخرا، لو صح قبله شيء لنسخ به، فكيف هو لم يصح؟ فلهذا قال الجمهور أنه لا يقتل المسلم بالكافر. إن هذا الحديث الذي أورده الدارقطني ما أسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك وهو مرسل، ولو كان مسندا لكان ضعيفا، فكيف وهو مرسل؟ حتى قال البيهقي عنه أنه خطأ. وعلمت أيضا تأخر الحديث الثاني، وبعد ذلك علمنا أن من شروط وجوب القصاص في القتل المكافأة بين القاتل والقتيل في بعض الأوصاف المعتبرة، ويقول المالكية والحنفية المساواة بين القاتل والقتيل في الإسلام أن يكون مسلمين، وكذلك الحرية وأن يكون القتيل أزيد من القاتل في ذلك إذا جاء التبعيض. طيب، يقولون نقص الكفر أكثر من نقص الرقي، يقول المالكي، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا ولا حر برقيق إلا أن يكون المقتول زائد إسلام، فيقتل حر كتابي برقيق مسلم. ترجيحا لجانب الإسلام، هكذا يقول المالكية. يقول الحنابلة لا يقتل الحر بالعبد المسلم، الكافر الحر لا يقتل بالعبد المسلم، أن الحر لا يقتل بالعبد مطلقا عندهم، فكذلك لا يقتل العبد المسلم بالحر الكافر، لأن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا. فبهذا قالوا في هذا الشأن مقالهم، ويقول الشافعية أن المساواة في الإسلام والأمان والحرية، فلا يقتل مسلم بذمي لهذا الحديث الذي قرناه، لا يقتل مسلم بكافر، لا يقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس بالإجماع، ففي النفس أولى سواء. ولكن لو ارتد فقتل ذميا. أو أسمع قتل ذميا ثم ارتد فيقتل معلوما. وكذلك حكم المستأمن، لأنه عندك في الحديث الذي يلي هذا حديث أن المسلمين تتكافى دماؤهم، يقول إيش؟ المؤمنون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فكل من أمنه واحد من المسلمين وجب على المسلمين جميعا أن يكفوا عنه، فإنه دخل في أمان المسلمين. وهكذا جاء في حديث أم هاني، وقد أجارت ابن عبيرة، وجارت بعض المشركين فقال لها سيدنا علي إنا سنقتله، فجاءت أخبرت النبي قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، إن المسلمين تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فكل من أمن بن أحد من المسلمين وجب على بقية المسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يحترموا إجارة المسلم منهم، وهم يدون على من سواهم. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، أي ولا يجوز أن يقتل صاحب العهد وصاحب الذمة وياثم، ولكن لو قتله مسلم يؤخر القصاص مع وجوب التعزير ومع الإقرار بالإثم والجريمة. أيوة. جاء في رواية سيجير على أمتي أدناهم، في رواية يرد عليهم أقصاهم، وفيه وجوب وحدة المؤمنين وهم يدون على من سواهم، يعني لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا على الكفر ورد طغيان أهله وعدوانهم. إذن فالمسلم لا يقتل بالذمي مطلقا عند الشافعية والحنابلة، وقال الشافعي يعزر يحبس، ويقول الحنابلة عليه الدية فقط، إذا قتل الذمي وجبت عليه الدية. وسمعتم قول الحنفية بأن يقتل المسلم بالذمي، وأخذوا بعمومي، وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس، والمالكية يقولون إذا قتله غيلة أن خدعه حتى ذهب به إلى موضع فقتله يقتل به سياسة لا قصاصا، أما إذا لم يقتله غيلة فمثل الحنابلة عندهم عليه دية، عليه دية فقط إذا لم يقتله غيلة. فهذا التفصيل في المذاهب إذا قتل المسلم ذميا، فعند الشافعية والحنابلة يقتل مطلقا. وقال المالكية إن قتله غيلة يقتل سياسة لا قصاصا، وإن لم يكن غيلة فعليه الدية، وكذلك الحنابلة يقولون عليه الدية. وقال الشافعي وكذلك وزيادة على الدية يحبس ويعزر لاجترائه على ذلك الأمر، وأنه خرم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك يقول الشافعية والحنابلة أن الحر لا يقاد بالعبد، خذوا بعموم قوله الحر بالحر، ولا يقتل حر بعبد. وقال الحنفية الحر يقتل بالعبد أخذا بعموم النفس بالنفس. وجاء عند أبي حنيفة في رواية أنه إلا إذا كان سيده، فإن كان القاتل سيده فلا يقتل به. كذلك عند المالكية يقولون إن كان القتل غيلة يقتل كما قالوا في ذمي، وإن لم يكن غيلة فلا. وهكذا الشان في المؤمن، من أمنه المسلمون. فإذا قال المجاهد أمنتكم أو أنتم آمنون أو أعطيتكم الأمان ونحوها، فإما أن يكون عاما لجماعة غير محصورين، أهل منطقة أهل ولاية، وهذا العام ما يعقد إلا بإمام المسلمين أو نائبه، مثل عقود الهدنة وعقود الذمة تكون على إمام المسلمين أو نائب إمام المسلمين. أما الخاص يكون للواحد أو العدد المحصور كعشرة فما أقل من ذلك، فهذا يمكن فيه لأي مسلم أن يؤمن، وفيه الحديث يسعى بذمتهم أدناهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض، نزع بين حجرين، رض بين حجرين، فسألها من صنع بك هذا، وكانت في أواخر أرماقها، من صنع بك هذا، ما عاد تقدر تتكلم، فصارت واقفة برأسها وهي تشير برأسها، لا فلان، تشير لا فلان، ذكر واحد يهودي فلان، قالت نعم أو ما أتي برأسه، يعني نعم هو هذا الذي عمل به هذا، فأخذ وجاء به أقر أنه صنع به ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص منه بأن يقتل بالهيئة التي قتل بها المرأة، يوضع رأسه بين حجرين ويرد كما فعل بالمرأة قصاصا. أيوة. ف جاء في رواية أنه جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها رمق، قال لا قتلك فلان، فأشارت برأسها لا، فلان أشارت لا، فلان أشارت، قال فلان أشارت نعم، فاستدعي وأقر بذلك، وأمر صلى الله عليه وسلم بإقامة القصاص عليه. وفيه أنه يجوز قتل القاتل بما قتل به، فإن قتل بالسيف قتل بالسيف، أو بحجر أو خشب أو نحوه قتل بمثله. وهكذا مذهب جماهير العلماء، يقول أبو حنيفة ما يكون القتل إلا بالسيف يحدد من حديد أو حجر أو خشب، و قال جماهير أهل العلم يجوز أن يقتل بالهيئة والكيفية التي قتل بها قصاصا أيضا. فعلمت ما قال الحنفية وهو يروى في رواية عند الحنابلة أن تنفيذ القتل في القصاص لا يكون إلا بالسيف. والرواية الأخرى عند الحنابلة كما هي مذهب المالكية والشافعية أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، فإذا ثبت القتل ببينة أو اعتراف فإن إشارتها اقترنت باعتراف ذلك الرجل لما سئل بعد أخذه وقد أشارت على المرأة أنه هو الذي قتلها. أحيى الله فينا حقائق الإيمان واليقين والرابطة بحبيبه الأمين، ونظمنا في سلكه وحملنا في فلكه وأعاذنا به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وثبتنا على ما يحب منا وصلحنا الحس والمعنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.